هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات فتابعونا. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات وصلنا سؤالان من الأخ مهدي، الأول حول زواج المتعة والثاني حول التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة. الجواب بعد قليل فابقوا معنا. يقول الأخ مهدي في سؤاله الأول: ما هي شروط زواج المتعة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. زواج المتعة زواج كالزواج الدائم، الشرائط العامة للزوجين هي الشرائط العامة للزوجين، من حيث اشتراط الكفاءة الدينية، من حيث لزوم الاستئذان على الرأي المشهور من ولي البنت، من الأب والجد من جهة الأب،
في الباكر طبعا،
في الباكر طبعا طبعا، نعم. كما في النكاح الدائم.
أحسن.
ايضا نفس الكلام هو الكلام،
صح.
الثيب لا يستشار ابوها في النكاح الدائم والمنقطع معا، الى ما هنالك من شرائط طبعا يفرق النكاح المنقطع عن النكاح الدائم في امرين فقط، او في امر واحد اصلا هو يتفرع عليه امر ثاني، وهو ان في النكاح المنقطع توجد مدة من البداية، كل الشرائط هي الشرائط والمهر وإلى ما هنالك غاية الأمر. النكاح المنقطع يشترط فيها أن تذكر مدة، بانتهاء المدة ينتهي النكاح، لا يحتاج إلى طلاق، هذا الأمر الثاني اللي يتفرع على الأمر الأول، لأنه مؤقت إلى مدة ينتهي. الآن بعض الناس يسووا لك بالدنيا ضجة، نكاح المنقطع والنكاح المنقطع، ويسموه بأسماء، وإن كان بالآونة الأخيرة واقعا في ظرافة يا أخي، بعض مجامع الفقه المخالفة لمذهبنا بدأت تسمي نكاح مصياف ونكاح مسيار ونكاح
ونكاح بنطال،
لأنه
ها؟ نكاح البنطال
يا أخي،
نعم أحد الأسماء
يا أخي،
والبوي فريند،
لأنهم اضطروا حقيقة، وجدوا أن هناك في بيئة معينة لا يستطيع الشاب والشاب أن يتزوجا في مقتبل الشباب نتيجة تعقيدات الحياة ومشاكل الحياة،
نعم.
فمن هنا لا يمكن الكبت لدى كثير من الشبان والشابات، فهل تنظيم العلاقة في أطرها المشروعة هو الحل، أم أن الكبت أو الفساد والإفساد، لأن الذين يكبتون أنفسهم عدد قليل جداً. واضح جدا أن القضية برمتها يا أخي عود إلى قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يشير فيه إلى أن الحل الحقيقي لكثير من الحالات ممن لا يتسنى لهم الزواج الدائم هو بالزواج المنقطع. ثم يا أخي الضجة أنا ما أفهمها، ما دام المسلمون متفقون على أصل تشريع نكاح المتعة،
نعم متفقون، ولكن يقولون بأن الخليفة الثاني حرمه.
جير، وبعضهم يقول أصلا الآية نسخت. هسه اللي يقول الآية نسخت خلي يجيب لنا دليل ينسخ الآية.
لم تنسخ.
الآية تنسخ بآية.
لم تنسخ. نعم.
بالنسبة للخليفة الثاني، لا الإخوة من أهل السنة ولا نحن نعتقد أن له ولاية على التشريع.
نعم.
من هنا حاول بعض علماء السنة يلطف القضية. قال هذا المنع مو منع شرعي من الخليفة الثاني، قال هذا منع ولائي. يعني هو من كان خليفة رأى من المصلحة أن يوقف الـ يا أخي ما علينا.
جيد، ولكن هل يستمر هذا؟
أحسنته. فأقول على هالتوجيه هذا المنع لن يكون منعا شرعيا، فلا بد وأن يعود من جديد. لكن أنا النقطة المهمة اللي أريد أن أقولها، لو كان نكاح المتعة سفاح كما يقول بعض المتجاسرين على شرع الله، مو على مذهب،
لا سمح الله،
على أصل الشرع.
نعم.
لأنه شرع بأصل القرآن الكريم. لو كان سفاح، ما معنى أن يشرعه الله سبحانه وتعالى إلى مدة؟ هل شرع السفاح مدة ثم رفعه والعياذ بالله؟ لا يمكن. الله لا يأمر بالخبائث ولا يبيح الخبائث، نعوذ بالله. من هنا يا أخي خلينا من التعصبات، سنية كانت أو شيعية. النكاح المنقطع شرع بكتاب الله، طبق على زمن رسول الله، كثير من الصحابة التزموا به حتى بعد منع الخليفة الثاني، وهذا موجود. أنا قرأت في سيرة عدة صحابة، في سيرة أعلام النبلاء يؤخذ عليهم أنهم بقوا يمارسون العقد المنقطع حتى بعد منع الخليفة الثاني، مع أنهم من أعلام مدرسة الخلافة مو من مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
واستمرت القضية. القضية خليها في دائرة التشريع، في الدائرة الفقهية. النكاح المنقطع كالنكاح الدائم من حيث الإذن على المشهور. الآن بعض الفقهاء لا يقول بلزوم استئذان الأب والجد حتى للبنت البالغ الباكر، لا في النكاح الدائم ولا في النكاح المنقطع. ويوجد رأي نادر لبعض علمائنا، نادر أقول، يفرق بين النكاح الدائم والمنقطع فيجوز النكاح المنقطع بدون إذن الأب، وهذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن يعد مقابل رأي المشهور من فقهائنا. الحيطة والحذر في أمر حساس كالعلاقات بين الجنسين يقضي على المؤمنين أن لا ينجرفوا خلف شهواتهم، وأن يدققوا على مستوى الحكم الشرعي قبل أن يقدموا على أي علاقة.
نعم. يعني سمعت الشيخ، الانطباع المرتكز في الذهن هو أن الزواج لتشكيل العائلة مثلا،
نعم،
عند المجتمع الإسلامي بشكل عام، فيقولون بأن زواج المتعة والزواج المؤقت يخالف هذه القاعدة، كيف نجيب؟
أنا أسأل الآن، والله خلينا واقعيين، الآن تشكيل العائلة هو الهدف الأساسي للنكاح؟ أو أن الارتباط وتلبية الحاجة الغريزية والفطرية بين الجنسين هي الأساس في عملية الزواج؟
يقولون بأن الثاني هذا يعني وقتي.
أدري وقتي، لكن
نعم،
هذا حاجة للإنسان
بالتأكيد.
ها؟ ويعد تشكيل العائلة والإنجاب ثمرة هذا الارتباط.
نعم.
ها؟ كثير من الناس يا أخي لا يريدون إنجابا أساسا، أو يكون عندهم إنجاب سابق ويتزوجون زواج دائم حتى تستمر حياتهم العائلية،
أو أن زوجته مريضة مثلا،
أو أن زوجته مريضة فيتزوج، أو إلى ما هنالك. القضية يا أخي لا شك ولا ريب أن الهدف الأصلي لدى كافة المسلمين من عقد الزواج هو النكاح والإنكاح.
نعم.
وأصل هو سمي عقد نكاح، لم يسمى عقد إنجاب في أصل الشريعة المقدسة. وكل المسلمين يقولون بأن المهر هو عوض العلاقة الجنسية، مو عوض إنجاب الأولاد.
نعم.
بل أكثر من هذا، المسلمون شبه متفقين يا أخي على أن المرأة غير ملزمة بالإنجاب. هذا تحتاج معنى أوضح من هذا؟
وغير ملزمة بالإرضاع فيما لو أنجبت.
أحسنتم.
نعم.
إذن تشكيل الأسرة والإنجاب والإرضاع والتربية والتنشئة هذه ثمرات لعقد النكاح، وإلا حقيقة عقد النكاح هي الارتباط العاطفي والجنسي بين الجنسين.
طيب
حقيقة الأمر يا أخي. ومن هنا في عقد النكاح ماذا يقول الزوجة للزوج؟ تقول أنكحتك نفسي، أو متعتك نفسي، أو زوجتك نفسي، التعابير التي تنبئ عن العلاقة الخاصة بين الطرفين كما هو معلوم.
طيب هم طبعا، واسمحوا لنا بطرح هذا السؤال، يقولون بأن الزواج أو النكاح هو للحفاظ على النسل، وفي الزواج المؤقت لا حفاظ على النسل.
أولا لا تنحصر فائدة النكاح الدائم الحفاظ على النسل، هذا أحد الغايات، أحد الأهداف، وهو هدف مقدس وهو هدف جيد. ومن هنا حصل الحث، تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط لأنه يثقل الأرض بقول لا إله إلا الله. القضية الهامة والأساسية يا أخي فيما يرتبط بهذا المجال أن هناك صحيح ثمرات هامة جدا للنكاح قد تكون أهم من النكاح، لكن لا أحد يقول بأنها هي حقيقة عقد النكاح. يعني إذا أنا الآن أقدم على الزواج ولا أقصد الإنجاب، هذا اسمه عقد نكاح صحيح أو لا؟ صحيح. باتفاق المسلمين
صحيح،
باتفاق المسلمين صحيح.
نعم، شكرا لكم على هذه الإجابة، ونعود لكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. يقول الأخ مهدي في سؤاله الثاني: إذا كان المصلي مخيرا في الركعتين الثالثة والرابعة بين الفاتحة والتسبيحات واختار الفاتحة، هل تكون بدون صورة أو مع الصورة؟
الثابت بشكل واضح وقطعي في الروايات وفي فتاوى الفقهاء هو أنه في الركعة الثالثة والرابعة الإنسان مخير بين الفاتحة وحدها بدون صورة، وبين التسبيحات الأربع يأتي بها مرة ويستحب ثلاث مرات.
نعم،
فالتخيير بين السورة والتسبيحات، فيستطيع الإنسان أن يختار أيتهما شاء بين السورة، يعني سورة الفاتحة. أما سورة بعد الفاتحة فهي مختصة بالركعتين الأوليين من الصلاة التي تزيد على ركعتين مثل الظهر والعصر والعشاء والمغرب.
سمعت شيخ إخواننا من أهل السنة طبعا كما تعلمون يقولون بقراءة الفاتحة.
نعم.
في الثالثة والرابعة.
نعم.
فمن أين جاء الرأي بالاكتفاء بالتسبيحات؟
يا أخي في التشريعات وبالأخص في نظام العبادات لا. نعم. يوجد شيء اسمه أني أنا أختار أو فلان يختار. القضية برمتها أسف العقود والمعاملات لأنها أمور عقلائية، جاء الشرع وهي قائمة فهذبها وشذبها، منع من الغرار، منع من الربا، منع منع إلى آخره، ونظمها. وإلا أصل التشريعات تشريعات عقلائية. أما في نظام العبادات فالتشريع يتوقف على التشريع الإلهي الرباني. الذي يستطيع أن ينطق في هذا المجال هو كتاب الله أولا، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا، المخبر الصادق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله إن صح التعبير ثالثا. ها؟ نحن التخيير بين الفاتحة والتسبيحات ورد لدينا بنصوص صحيحة واضحة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، تخبر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال، بل تخبر عن بعض التفاصيل. مثلا المنفرد مخير بدون أفضلية وترجيح بين التسبيحات والفاتحة، الإمام يرجح له أن يختار الفاتحة على التسبيحات، المأموم في صلاة الجماعة يرجح له أن يختار التسبيحات على الفاتحة، بل بعض فقهائنا يحتاط بالنسبة لإمام الجماعة احتياطا وجوبيا أن يأتي بالفاتحة دون التسبيحات. هذه القضايا مو من جيبة الفقيه، هذه القضايا من خلال ما اعتمدناه في مصادر الاستنباط. فرقنا عن الإخوة من أهل السنة أننا نرى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم المخبر الصادق القطعي الصدق المعصوم عن معارف كتاب الله وسنة رسول الله، يعني ترجمان الكتاب والسنة. من هنا امتزنا عنهم بأننا نأخذ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بسنته من خلال إخبار من أمرنا رسول الله بالرجوع إليهم، وهم الثقل الثاني مع كتاب الله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
جيد، فيما إذا اختار التسبيحات هل يكتفى بمرة واحدة أو لابد من ثلاث مرات؟
الواجب في مدرسة أهل البيت عموما هو الإتيان بالتسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا التسبيح اللي في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في الجنة قصورا تبنى ورأى ملائكة تعمل وتقف تعمل وتقف، فقالوا هذا قصر فلان وهذا قصر فلان وهذا قصر فلان، لماذا تعملون وتقفون مع أن الملائكة لا يفترون؟ ها؟
نعم.
فقالوا بأنها زادهم هذه التسبيحات الأربع في الدنيا، كلما سبح صاحبها عملوا في قصره، كلما توقف توقفوا عن العمل. هذه التسبيحات الأربع لها ثواب عظيم وجليل جدا، وهي من غرر الأذكار. وبالمناسبة ما ينحصر فضلها في الصلاة، أينما كان الإنسان يستحب له أن يأتي بها، وورد عندنا في الروايات استحباب الإتيان بها في أدبار الصلوات من التعقيبات 30 مرة التسبيحات الأربع بعد كل صلاة واجبة. على هذا الأساس هذه التسبيحات الأربعة المشهور بل شبه المتفق عليها أنها واجبة لمرة واحدة، وأن الثانية والثالثة مستحبة، لكن هناك كلام للفقهاء أن من جاء بها ثانية عليه أن يأتي بها ثالثة، لا يكتفي بالإتيان بالثانية، عليه أن يأتي إما بواحدة وإما بثلاثة.
شكرا لكم سمعت شيخ على هذا التوضيح، وقد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين، ولكم أن ترسلونا على العنوان التالي www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.